الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة المسيح النهاردة والمرة الجاية إن شاء الله هنتكلم على موضوع بعنوان البقعة العمياء. كل الناس اللي بتسوق عارفين إن في جزء حوالين العربية ما بنشوفوش، الحتة دي اسمها البلايند سبوت، البقعة العمياء دي. طبعا احنا مش بنتكلم في السواقة ولا بنتكلم في العربيات، احنا بنتكلم في حياتنا احنا، عشان حياتنا احنا نفسها فيها برضو بقع عمياء مش متشافة. مش معنى ان في بقع عمياء ان الانسان ده وحش. كل اللي بيسوقه عارفين ان في جزء كده محتاج التفات، محتاج ان انا بص عليه بطريقة مختلفة، ما بيتشافش لو انا مجرد ماشي وبص قدامي، وحتى لما ببص في بعض المرايات ما بتتشافش، لازم التفت. ايه البقع العمياء دي وايه معناها وازاي تتسع وممكن تأذيني، وازاي ممكن ان انا اتعامل معاها عشان ابقى سيف في مشوار ورحلة الحياة اللي احنا كلنا ماشيين فيها. اول حاجة نفرق ما بين البقعة العمياء والعمى الروحي، ده قصة ودي قصة تانية خالص. العمى الروحي يعني واحد مش شايف خالص، هو ماشي في سكة، السكة دي اخرتها الهلاك. البقعة العمياء دي ممكن يبقى إنسان روحي وماشي في سكة ربنا، بس عنده حتة مش متشافة. الموضوع ده ممكن يبقى عندنا كلنا يا أحباء، كل واحد فينا عنده ممكن تبقى واحدة من البقعة العمياء دي. ندي في مثل ونشوف المثل ده بيفرق إزاي ما بين العمى الروحي والبقعة العمياء دي. مجموعة زي الفريسيين السيد المسيح قال عنهم قادة عميان، فوصفهم ان هم عميان خالص. ليه وصفهم كده؟ اول حاجة لان هم فاقدين الاتجاه، هم مش عارفين هم رايحين فين، هم متخيلين ان هم اللي بيعملوه هيوصلهم للسماء، لكن السيد المسيح قال لهم كده: ويل لكم لان انتم بتعثروا الناس، انتم مضيعينهم ومضيعين نفسكم. يبقى العمى الروحي إنسان فاقد الاتجاه. تاني حاجة فاسد الدوافع. الدوافع يعني ايه؟ الموتيفز اللي احنا بنشتغل بيها. الإنسان اللي عنده العمى الروحي ده عنده الدوافع بتاعته فاسدة، اللي بيحركه حاجة مش كويسة، حتى لو خدت شكل كويس زي الكتبة والفريسيين اللي كانوا بيظنوا ان هم بيقودوا الشعب، ولكن كل قيادتهم للناس كانت بهدف التسلط عليهم والانتفاع منهم. فالإنسان اللي عنده العمى الروحي فاقد الاتجاه، فاسد الدافع. تالت حاجة مظلم الفهم، الفكر بتاعه مظلم في التفكير في المعرفة في التطبيق. عارفين الكتاب المقدس من الجلدة للجلدة، حافظينه عن ظهر قلب، عارفين عدد حروف، تخيلوا حروف الكلام الموجودة. الفريسيين كانوا عارفين عددها قد ايه، كل سفر ماشي ازاي، اوله ايه اخره ايه، ولكن الفهم كان مظلم. فادراكهم لروح الوصية غايب، وتطبيقهم ليها ما كانش موجود خالص. عشان كده ربنا اكتر من مرة كان يقولهم انا اريد رحمة لا ذبيحة، انتوا فاهمين غلط. العمى الروحي ده طريقه لو الانسان مرجعش عنه طريقه الهلاك، ده ملوش رجعة غير الإنسان يدرك أنه أعمى ويطلب معونة علشان خاطر يرجع ينقي نيته ويصلح اتجاهاته، وبعد كده فهمه يستنير بعمل الله. ده نموذج للعمى الروحي. الكتبة والفريسيين، واحد زي الغني الغبي اللي سأل عنه السيد المسيح في المثل. نيجي مثلا لمثل عن البقعة العمياء دي عند واحد اسمه هو داود النبي والملك. داود انسان محب لله، قلبه حلو، انسان مرنم، له علاقة جميلة بربنا، بس عنده بقع عمياء من ناحية علاقته بأولاده وتنشئته. بيت داود ما كانش بيت الحقيقة نقدر نقول عليه ان هو مثال للبيت المرضي لله. الحتة بتاعت تربية ولاده كانت بقعة عمياء في حياة داود خالص. نشوف في قصة حياة داود ابنه الكبير أمنون اللي اشتهى أخته ثمار وبعدين احتال عليها وأتى بها إلى بيته واغتصبها وخرجت تبكي وأبوه عرف. داود متخيلين إحنا أنه ياخد موقف قوي يرضع به الاسم ده، يتصرف هو تصرف مع الابن ده يخليه يدرك حجم اللي هو عمل. داود يقول لك عرف واغتاظ وبعدين ولا حاجة. طبعا لما ما تصرفش وساب الأمور تمشي، أخو ثمار ابشالوم هو بقى خد موقف، بدام أبويا مش هيصلح الخطأ أصلحه أنا، فقعد يضمر الشر لأمنون لمدة سنة مستنيله يوم. واليوم ده جه بعد سنة فعلا، ابشالوم عزم أمنون على احتفال بجز الغنم، قال له تعالى وجاب كل اخواته عشان يبان شكل ان في احتفاليه. وابشالوم اوصى العبيد اول ما انا هتشوفوني انزل على امنون انتوا شاركوا معايا. ابشالوم فعلا الخطه بتاعته نجحت وقتل اخوه امنون. داود لما عرف القصه دي كل اللي عمله برضو انه اغتاظ على ابشالوم، وبعد ما اغتاظ عليه ابشالوم هرب وفضل بعيد عن الملك 3 سنين، والملك مجرد يقولك مش عايز اشوف وشه. طب لما انت مش عايز تشوف وشه، هل دي تربية؟ هل دي الطريق الصح؟ هل انت صححته؟ هل انت عاقبته؟ هل انت تفهمت معاه؟ هو ما عملش حاجة، مجرد ان هو قال مش عايز اشوف وشه. تربية داود لأولاده وعلاقته بيهم كانت بقعة عمياء في حياته، مش شايفها، مش واخد باله منها، مش مدركها ان بيته بينهار، علاقات اولاده مش مستقيمة. واحنا عارفين تكملة القصة، تمرد ابشالوم على ابوه وحاولة اخذ الملك وما تلا ذلك من حوادث. احنا قلنا العمى الروحي بيؤدي بالانسان الى الهلاك، ملوش اي سكة تاني. البوعة العمياء يا احباء بتؤدي الى الحوادث. حوادث يعني ايه؟ معاناة. ممكن واحد في سكة ربنا رايح في السكة ماشي، لكن البقعة العمياء اللي هو مش ملتفت إليها دي عاملة له حوادث في حياته، بيخبط في الحيطان، بيخش في حاجات كتيرة قوي عاملة له مشاكل. المشكلة التانية بتاعت البقعة العمياء، الجزء اللي مش متشاف، إن دي ممكن تمتد وممكن تتسع وتحول الموضوع اللي أنا مش واخد بالي منه إلى موضوع كبير جدا يأتي بالإنسان إلى العمى الروحي. يبقى احنا قلنا الفرق بين العمى الروحي وما بين البقعة العمياء اللي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل. انا هتكلم على 8 بقع عمياء في حياة الناس، وكل واحد فينا انا اولكم يا احباء ببص اشوف اقول الحتة دي انا مش شايفها او مش واخد بالي منها، وممكن واحد يعيش سنين طويلة خالص لغاية ما يدرك ان عنده بقعة من البقع العمياء دول. طبعا احنا مش هنلحق نخلص النهارده، نخلص المره الجايه. اول واحده من البقع العمياء المشهوره اسمها الاعتناء بالخاصه. الاعتناء بالخاصه يعني ايه؟ كل واحد فينا يعرف ياخد باله من الناس اللي حواليه بره اهل بيته، ولكن احيانا تبقى الناس اللي انا مش ملتفت ليهم هم اقرب الناس ليا، وهم لسه عندي في البقعة العمياء دي. الكتاب يقول لنا ايه في الموضوع ده عشان يحذرنا من البقعة العمياء دي؟ يقول لنا كده معلمنا بولس الرسول يكلم تلميذه تيموثاوس في الرسالة الاولى الاصحاح الخامس، يقول ان كان احد لا يعتني بخاصته ولا سيما اهل بيته فقد انكر الايمان وهو اشر من غير المؤمن. اقول الاية تاني، ان كان احد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو أشر من غير المؤمن. السهل إن أنا أجري على الناس وأجري على خلاص ده وعلى تعليم ده، لكن صعب جدا لما يبقى أهل خاصتي بيتي في البقعة العمياء دول، أنا مش ملتفت ومش منتبه ومش واخد بالي إن هم جزء كبير من مسؤوليتي وكل ما يفعل إن ما كانش يبتدي معاهم أصبح كل اللي بتعمل بره ده مشكلة. الكتاب حتى بيقول لنا على خدمة السيد المسيح إلى خاصته جاء. أول ما جه المين في الأول؟ أهل بيته اليهود. حتى هو في كلامه مع المرأة الكنعانية قال الحقيقة دي، قال لا أنا ما جيتش إلا علشان خراف بيت إسرائيل الضالة. صحيح في خطة ربنا إنه هيمتد الخدمة وهيطلع برا اليهود إلى الأمم، ولكن لازم يبتدي فين؟ يبتدي مع أهل بيته. إلى خاصته جاء. نشوف في حياة السيد المسيح زيارة لبيت بطرس وشفاء لحماد بطرس. بطرس مش طالع بس عمال يشفي في الناس بره ويعلم الناس بره وعنده حماته عيانة والموضوع ما يخصوش، احنا عندنا شغل، هو ده شغلك، هو ده عملك، هو ده بداية خدمة أي إنسان عايز يرضي ربنا يعتني بخصته. في إرسالية التلاميذ ربنا اداهم الفكرة دي لما قال لهم إن هم يذهبوا إلى أورشليم وبعدين اليهودية وبعد كده السامرة وكل الأرض. الدوائر دي تبتدي فين؟ في أورشليم. أورشليم بتمثل قلبي وحالي وذهني وخلاصي، وبعدين اليهودية بتمثل أهل بيتي خاصتي. ولما بتكلم على أهل بيتي ما بقصدش زوجتك وأولادك أو زوجك وأولادك، أهل بيتي يشمل أكتر من كده، الأب والأم والجد والجدة والحما وكل الناس دول المفروض إن هم في أهل خاصتي، مسؤول عنهم كل واحد فينا قبل ما ندور على إن أنا أشوف خلاص الناس اللي برا المجموعة دي. اليهودية هي أهل البيت الخاصة، بعد كده السامرة جيراني، كل الأرض هو كل اللي بره الموضوع ده. معلمنا بولس الرسول برضو يأكد تاني على المعنى ده لما يقول لتيموساوس في ترتيب الخدمة في الكنيسة، فيقول له إيه؟ اكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل. يعني إيه بالحقيقة أرامل؟ هي في أرملة أرملة وأرملة يعني مش أرملة؟ يقصد بالحقيقة أرامل يعني ملهاش حد، يعني الست دي مقطوعة، دول موضوع تركيز وخدمة الكنيسة. طب والأرامل اللي لهم حد؟ يقول ولكن إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة، ولاد أو حفي أحفاد، فليتعلموا أولا، يتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة. يتعلموا أولادا أولا. الحكاية دي بتفكرنا بمثل الغني والعازر. العازر كان مرمي على بيت الغني قدام بيته والغني مش ملتفت إليه. الاعتناء بالخاصة مش المفروض يبقى في البقعة العمياء، للأسف بيحصل كتير جدا. نلاقي واحد يجري على الناس ويجري ياخد ده ويوصل ده ويعمل ده، ولما يجي الموضوع على أهل البيت يتثقل، طول النهار بره وعمال يخدم الناس ويعمل ليهم اللي هم عايزين، ويرجع البيت مش عايز يحرك طبق ولا معلقة، لكن طول النهار بخدم بره. طب والناس اللي معاك دول وأهل بيتك؟ ممكن يطلع يخدم الناس الكبار، لكن لما تيجي على الأب والأم وحماتي وحماية قصة تانية بقى، لا دول نشوف لهم سك. مش المفروض يحصل كده، مش المفروض خاصتنا تأتي في البقعة العمياء وبعد كده الإنسان يقول أصل أنا يعني مشغول بالخدمة برة وسايب الناس دول. البقعة التانية من البقعة العمياء اللي احنا هنتكلم عنها هي اسمها بقعة الدوافع. بقعة الدوافع يعني ايه؟ في فرق ما بين بعمل عمل وايه اللي وراه. سهل عيني تقع على العمل، بس مش كل واحد يقدر يلتفت الى انا بعمل كده ليه، ايه السبب اللي بيخليني اعمل كده. يعني مثال، احنا جايين الكنيسة النهاردة، كل واحد فينا موجود في الكنيسة جسدا على الاقل، ولكن ايه اللي جايبنا هنا النهاردة؟ ممكن لو الواحد دور جوه ممكن يلاقي دوافع ليس لها علاقة بالله خالص. أنا موجود عشان هقابل حد، أنا موجود عشان بعمل بيزنس، أنا موجود علشان خاطر يعني العيال أصحابهم. الكنيسة وعلاقتي بالله ما هياش في الليستة، بس أنا موجود وعشان شايف نفسي موجود ودخلت الكنيسة ويمكن تقدمت للتناول، فمتخيل أن أنا أصبحت مرضي عند ربنا. الدافع واحدة من البقع العمياء، مش كل الناس بيبص أنا بعمل كده ليه، أنا بتصرف على الأساس ده إزاي. في مثال اللي قاله لنا السيد المسيح في مثل الابن الضال، لو احنا بصينا على بيت الأب نلاقي ابنه الكبير حاجة تفرح، قاعد في بيت أبوه بيخدم بيسمع الكلام ملتزم شكله حلو، يمكن الناس كانوا بيقولوا للأب ربنا يخليه لك، الواد زي الفل، إنسان خدوم، يلا ربنا يهدي أخوه الصغير. الابن الكبير ده هو قاعد في البيت عنده مشكلة جواه اسمها الدافع اللي مقعده جوه البيت، دافع مش مقدس. هو قاعد في البيت عينه على الجدي اللي أبوي هدهوني عشان أروح أهيص مع أصحاب، أبويا ده راجل مش عادل ومليان من الغضب عليه، انفجر لما أخوه الصغير جه وبانت الدوافع الوحشة اللي جواه، فبان أنه هو في البيت بس تايه، هو قاعد يخدم ولكن الدافع بتاعه ما كانش مقدس. الدافع أحيانا يفسد العمل ويبطل قيمته، عشان كده السيد المسيح حذرنا لما قال خدوا بالكم وانتوا بتصلوا، أما تصلي خش مخدعك، عشان مخدعك هيكشف الدافع، انت بتصلي ولا بتفرج الناس. لما تدي ما تخليش حد يشوفك، عشان الدافع ده لو موجود أصبحت العطية راحت، أصبحت التقدمة مجرد فلوس اتصرفت لكن ما تحوشتش في رصيدي في السماء. الدوافع من الحاجات اللي دايما بتبقى في البقعة العمياء مش متشافة. أحيانا كتير قوي بيبقى حاجة مقدسة جدا زي الخدمة، والخادم ده أيا كان اسمه، إذا كان أسقف ولا قسيس ولا شماس ولا خادم في الكنيسة في أي حتة، لو مش واخد باله أنا بعمل كده ليه، ممكن يبقى العمل كله ملوش قيمة. الفريسيين كان شكلهم معلمي الشعب، داخلين خارجين بيفسروا في الكتاب المقدس، يمكن الناس كانت تبص لهم وقول يا سلام ناس قديسين. الدوافع بتاعتهم كانت شريرة، وهم كانوا عميان بالكمال يعني، ولكن احنا كمان لازم ننتبه الدافع اللي احنا بنعمل به العمل المقدس شكله عامل ازاي. ثالث حتة او ثالث نقطة من البقع العمياء اللي هي معتادة هي موضوع المحبة. انا ما اقصدش ان المحبة مش متشافة او ان الناس مش واخدة بالها من المحبة، ولكن احيانا المحبة شكلها وتأثيرها بيبقى في البقعة العمياء. كل واحد يرتاح لفكرة انه بيحب الناس، ولكن انا بحب كل الناس وعندي استعداد اخدم الكل وبحب اهل بيتي كمان وما عنديش اي مشكلة مع حد خالص، لكن يا ترى المحبة شكلها عامل ازاي وتأثيرها عامل ازاي؟ تفرق جدا، لان المحبة لو شكلها غلط وتأثيرها خطأ اصبحت مشكلة ليك وللناس اللي حواليك، ويقولك ده انا كنت بحبهم. المشكلة ان المحبة كمشاعر موجودة ولكن كانت في البقعة العمياء من ناحية تأثيرها وشكلها. هديكم امثلة. يعقوب بيحب يوسف، يوسف ولد يتحب، انسان ملتزم محب، اي حد عنده ابن زي يوسف يحبه، بس خد بالك يا يعقوب عشان وانت بتحب ابنك انت كرهت اخواته فيه. لما تروح تجيب له هدية لوحده وتلبسه قميص ملون وتقربه منك، ويبقى يوسف ده قصة لوحده وكل الناس قصة تانية، هو عنده محبة، محبة واضحة، لكن للأسف شكل المحبة كانت محبة مميزة وسط الولاد، عملت أزمة وإشكال
ليوسف ولاخواته وليعقوب نفسه. محبة يعقوب كان فيها حتة غلط، فيها حتة تمييز، والتمييز كان واقع في البقعة العمياء عند يعقوب. لو سألنا أبونا يعقوب، أنت حاسس أنك بتعمل حاجة غلط؟ لك أعمل إيه غلط؟ بحب ولادي كلهم، موزع عليهم أنصبة ومعايسهم في عز، وبحب يوسف بس محبة خاصة عشان الولد ده خاص كده. لا يا أبونا يعقوب، محبتك دي كانت محبة مشكلة، أثارت حسد يوسف، أثارت حسد إخواته على أخوهم. نوع تاني برضو من المحبة اللي فيها حتة بقع عمياء كده، محبة يونان لشعب إسرائيل. رجل مخلص لشعبه، بس إخلاصه لشعبه خلاه يفكر إن كل اللي بره المجموعة اليهود ما يستحقش الخدمة، دول بس الناس اللي أنا أخدمهم، أنا خادم الله للناس دول. دي اسمها المحبة القبلية. عارفين القبيلة؟ القبيلة تحب بعضها، كل ما هو بره القبيلة مرفوض، كل ما هو خارج النطاق ده أصبح ما يخصنيش في شيء. بس مش دي المحبة يا يونان، وربنا ما دعاناش ان احنا نحب بالطريقة دي. محبته في ذهنه انسان مخلص، لكن مش واخد باله انه مش طايق حد برا المجموعة دي، برا دول معرفش، مخدمش، مروحش، حتى لو وصلت ان انا اهرب من وجه الله. محبة يونان فيها بقع عمياء، لان فيها قبلية وفيها تمييز وفيها دول بحبهم ودول بكرههم، ما ينفعش. احيانا المحبة تبقى فيها انانية وغياب للبذل. واحد يقول لك ده انا بحب، تسأله ايه التضحية اللي بتعملها يعني عشان تقول ان انا بحب؟ مفيش حاجة، بحبه خلاص. في غياب البذل اصبحت المحبة كلام، والكلام ما بيسواش حاجة، ما بيوزنش حاجة في الموازين. احيانا المحبة تبقى موضوع ان انا بحبك على طريقتي. واحد بيحب ولاده قوي، او بيحب زوجته، وبيحب الناس اللي حواليه، بس بطريقته هو، وطريقته دي خانقه الناس ومضايقاهم ومزهقاهم في عيشتهم، وهو متخيل ان هو ياه ده مفيش حد بيحب المحبة اللي انا بحبها. طب ايه تأثير المحبة بتاعت حضرتك دي؟ خنقت الناس اللي حواليك، محبتك انت مش واصلة، عملت بيها ايه؟ المحبة اللي على طريقتي دي ضيعة، لان هي ما بتوصلش للشخص الاخر. انا هديكم مثال برضو ممكن يحصل في اي بيت. هتخيل ان في مثلا زوج وزوجة، واب او ام الزوجة دول عيانين في مصر، وبعدين النهاردة عيد الجواز بتاع الزوجين دول. ده مثال كده راندم لحسن يجي في حد، انا ما اقصدش حاجة. اوكي، فالراجل النهاردة راجع البيت جايب ورد عشان الانيفرسري، وجايب لها هدية. بعدين رجع البيت فكتر خيرك، ممكن اروح اطمن على بابا في مصر؟ لا، مفيش مروح، ما نقدرش، ما ينفعش. حضرتك تعبان وجايب ورد وداخل بيه البيت كتر خيرك، ورايح شاري هدية، شيء عظيم. بس في الآخر هي في قلبها وفي ذهنها، أنا محبتك دي الحقيقة يعني مش وصلالي، لو بتحبني حقيقي خلينا روح اطمن على الناس اللي أنا قلقان عليه. الورد ده كان ينفع زمان وإحنا في الخطوبة تجيب لي ورد كتر خيرك، ونبقى نكتب لبعض جوابات. لكن النهاردة المحبة اللي أنا منتظرها منك إنك تتفهم احتياجاتي، عندي ظروف، الناس الغاليين عليا دول عايز أطمن عليهم. أصبح هنا الشخص ده لو زوجته مثلا خدت الورد وراحت حطاه في الصفيحة برا، هو بالنسبة له إيه؟ لك دي ست ما بتقدرش، ده أنا محب وجايب وبازل وتعبان وشاري. هو مش واخد باله، والمحبة بتاعته واقعة في البقعة العامية خالص، ان المحبة لازم يبقى بحسب الطريقة اللي الشخص التاني منتظرها ويقدرها. انت عايز تجيب هدية لحد، شوفه محتاج ايه، مش مجرد ان هي في دماغك ان دي حاجة كويسة او زمان كانت بتفرح الشخص ده، لازم اقعد اكررها. المحبة اللي على طريقتي دي واحدة من البقع العمياء، مش واصلة، فالشخص عامل حادثة، حادثة في علاقاته، متخيل انه بيحب بس في الاخر مش واصل حاجة. من انواع المحبة برضو اللي وقع في البقع العمياء دي، المحبة اللي تسلب حرية الآخر تحت بند ان انا بحبك اتسلط عليك ومشيك على مزاجي، ويبقى شخص كبير وانسان المفروض ان هو يقدر يمشي نفسه، واحد أضلت ولسه حد بيقول له لا لازم تعمل كده وما تعملش كده، اصلا انا عارف مصلحتك. ده ربنا بجلال قدره بيقول انا واقف على الباب واقرع. الله اللي خلقنا بدون اذننا ما يقدرش يتصرف في حياتك ويجبرك على شيء. ازاي نقول ان احنا بنحب الناس واحنا نسلب حريتهم ونتسلط على حد ونمشيه غصب عنه، والشخص ده ممكن يبقى مسؤول وكبير؟ هل دي محبة؟ دي محبة بس للأسف بطريقتي، على اسلوبي، سلب حرية الآخر وانا متخيل ان انا بعمل مصلحته. زوج يتسلط على زوجته، زوجة تتسلط على زوجها، أب يتسلط على ابنه، أم تتسلط على بنتها، تكون الست متجوزة وعندها عيال ولسه الناس بيقولوا لها تعمل ايه وما تعملش ايه، وفي الآخر نقول محبة وحرص، أصل أنا عارفة المصلحة فين. هنا المحبة للأسف شكلها وتأثيرها سيء ووقع في البقعة العمياء عند الشخص اللي بيحب. أحيانا المحبة يبقى فيها تدليل، ما اقدرش اقول لابني لا، اصل انا بحبه وانا مش عايز ان انا ضايقه، وقالوا لنا في الكنيسه دي له مساحه. المساحه دي لو اصبحت من غير حدود اصبح اسمه تدليل، والتدليل ده طريق للافساد وطريق لضياع الناس. الامور لازم تتوازن، والا المحبه دي تصبح سبب لهلاك الناس. هنا المحبة اللي ما فيهاش حدود محبة فيها بقعة عمياء مش متشافة، او العكس بقى، واحد يقول لك احنا تربينا زمان على العصاية وكان بابا مش عارف يدخل علينا يكسرنا، بابا كان بيكسرنا زمان من 30 سنة في مصر، خلاص ما بحدش بيكسر حد دلوقتي، كل حاجة بالعقل، كل شيء له حدود وله طريقة. فيه صحيح بنعلم ولادنا الصح والغلط بس باحترام. هنا لو المحبة خدت شكل يعني سيب العيال تضيع فانزل عليهم واضربهم وهنهم وخليهم يحسوا ان هم مش محترمين وقول اصل انا بحبهم، ده الكلام ده ما هوش كلام مظبوط. يبقى احنا قلنا النهاردة احباء ثلاث بقاع ممكن تبقى بقع عمياء، هنكمل المرات الجاية. هقولهم مرة تاني: الاعتناء بالخاصة، الدوافع اللي بتخليني اعمل اي عمل كويس، والحاجة الثالثة المحبة من ناحية شكلها وتأثيرها، مش مجرد ان احنا بنحبه وخلاص وانا متخيل ان انا محب اصبح المحبة ليها قيمة. نكمل بنعمة المسيح في المرة الجاية، نكمل بقية البقع العمياء دول. احنا قلنا نتكلم على 8 وبعدين نتكلم على موضوع ازاي اتحاشى تأثيرهم الضار وازاي ممكن يتسعوا ويسببوا مشكلة في حياتي. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. تفضل.